أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فائدة: قال بعض الأكابر قدس الله سره، إن من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها، خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين، أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر. هذه قضية واضحة، الناس إذا رأوا من رجل الدين أنه ملتزم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنه قد لبس لباس الشريعة حقا ويتحلى بأخلاق الإسلام، فلا إشكال في أن ذلك يوجب اتباع الدين، فإن أغلب الناس يرون الدين في الأشخاص، فإذا رأوا من رجل الدين ملتزم فعند ذلك يكون هذا سببا لجذبهم نحو الالتزام بالدين، وإذا رأوا منه العكس فذلك موجب لنفرتهم عن الدين، لأنهم يرون الدين في الأشخاص، يتصورون أن رجل الدين هو يمثل الدين، والحال أنه لا ملازمة، قد يكون هو فعلا ممثل الدين إذا كان ملتزما ويجسد تعاليم الدين، وقد يكون على العكس تماما، مجرد يتزيى بزي رجال الدين. فلا إشكال في أن الناس إذا رأوا من يتصدى للدين ونشر الدين ورجل الدين، إذا رأوا منه الأخلاق الكريمة ورأوا منه التنزه عن الأخلاق الذميمة، فإنهم سوف ينجذبون نحو الدين. ومن هنا ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم: كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم، فإن الدعوة باللسان إذا لم يتطابق معها الفعل هذه توجب الابتعاد عن الدين، لا توجب مقربية الناس إلى الدين. فالدعوة بغير اللسان هي الدعوة بالفعل، أن واحد يدعو إلى الدين بأفعاله بأخلاقه بابتعاده عن المنكر، هذا يكون داعي إلى الدين. كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، كونوا زينا بأفعالكم بأخلاقكم، جسدوا تعاليم الدين. فقال: خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة، ما يكون هو مثال لتعاليم الدين ومجسد لأخلاق الشريعة ويدعو الناس إلى الموعظة الحسنة، فلا إشكال في أن الناس سوف تلتزم بالدين و تميل القلوب حينئذ إلى الالتزام بالشريعة المقدسة. فإن لكل مقام مقالا، ولكل داء دواء، وطب النفوس والعقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة، وحينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ختام وفيه مطلبان: المطلب الأول في ذكر أمور هي من المعروف، منها الاعتصام بالله تعالى، قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وروي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال أوحى الله عز وجل إلى داود ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن. ومنها التوكل على الله سبحانه الرؤوف الرحيم بخلقه العالم بمصالحه والقادر على قضاء حوائجهم. وإذا لم يتوكل عليه تعالى فعلى من يتوكل؟ أعلى نفسه أم على غيره مع عجزه وجهله؟ قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وروي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال الغنى والعز يجولان، فإذا ظفر بموضع من التوكل أوطنا. إذا إنسان كان متوكلا على الله عز وجل فسوف يكون ثمرة ذلك هو الغنى، غنى النفس والعز. لا عز إلا بالتوكل على الله عز وجل والابتعاد عما في أيدي الناس ورجاء الحصول على ما في أيديهم ومعونتهم. الغنى والعز يجولان، فإذا ظفر بموضع من التوكل أوطنا استقران، ويكون ثمرة التوكل هو الغنى والعز. ومنها حسن الظن بالله تعالى، فعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيما قال والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن، لأن الله كريم بيده الخير يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه، فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه. ومنها الصبر عند البلاء والصبر عن محارم الله عز وجل، عن صبر إذا نزلت المصيبة والبلاء، والصبر عن المحارم والمعاصي. الابتعاد عن المعصية يحتاج إلى صبر، عن محارم الله يحتاج إلى صبر. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث أنه قال فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال لا يعدم الصبر الظفر فإن طال وإن طال به الزمان. اللي يصبر لابد أن يظفر وينال مبتغاه حتى وإن طال به الزمان. وعنه صلوات الله عليه أيضا الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله تعالى عليك الصبر على معصية الله عز وجل، عن معصية الله. ومنها العفة، فعن أبي جعفر صلوات الله عليه ما عبادة أفضل عند الله من عفة بطن وفرج. وعن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عن ذول اللي يأكلون لقمة حلال، وهذا بحد ذاته أفضل العبادة، والذين يتجنبون عن ارتكاب الفواحش، وهذا عبادة في الوقت الذي هو صبر على عن المعصية. وعن أبي عبد الله صلوات الله عليه إنما شيعة جعفر صلوات الله عليه من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر صلوات الله وسلامه عليه. ومنها الحلم، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما أعز الله بجهل قط ولا أذل بحلم قط. الحليم لا يمكن أن يصيبه الذل، وإنما سهمه هو العز، والجاهل لا يصيبه العز أبدا، على العكس تماما. وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. وعن الرضا صلوات الله عليه أنه قال: لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما. ومنها التواضع، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله تعالى. ومنها إنصاف الناس ولو من النفس، الواحد ينصف الناس حتى لو كان ذلك من نفسه. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك، ومواساة الأخ في الله تعالى على كل حال. ومنها اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: طوبى لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين. وعنه صلى الله عليه وآله: إن أسرع الخير ثوابا البر، وإن أسرع الشر عقابا البغي، وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، وأن يعير الناس بما لا يستطيع تركه، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه أو بما لا يعنيه. ومنها إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر. روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته، ومن عمل لدينه كفاه الله دنياه، ومن أحسن فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. سأن يحسن علاقته مع الله عز وجل، هي الأمور بشكل تلقائي، بعد علاقاته مع الآخرين يصلحها الله عز وجل، هو يتكفل بذلك، لا كما يتصور البعض من أنه يداري فلان ويحسن علاقته مع فلان ولو على حساب علاقته مع الله عز وجل. بعض الأحيان تصل الأمور إلى أن يرتكب معصية لأجل أن يرضي فلانا وفلانا، والحال هي المعادلة بالعكس، أنت أصلح ما بينك وبين الله، الله عز وجل هو يرتب شؤونك ويصلح ما بينك وبين الناس. ومنها الزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها. روي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال: من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، وانطلق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. وطبعا المقصود من الزهد هو أن لا يفرح بما أتاه ولا يحزن على ما فاته، هذا هو المقصود من الزهد. لا كما يتصور البعض من أن الزهد هو أن نصير مثل الصوفية، أن يكون ملابسك رثة ممزقة، بعضهم هم يتصور يكون واحد يصير وسخا، لا، مو هذا هو الزهد. لا يأكل لا يشرب لا يتلذذ بملذات الدنيا، هذا أصلا يتنافى مع منطق الإسلام. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا. يعني واحد لا يتصور أن هذه ملذات الدنيا، وما خلق الله عز وجل من طيبات فيها هي خلقها للكفار، أكيد هي للذين آمنوا وللمؤمنين، لكن طريقة التعامل مع هذه الملذات هي تختلف. فالإنسان إذا كان لا يفرح بهذه الملذات ولا يحزن إذا فاته شيء من طيبات الدنيا، فهذا هو الزهد بعينه، هذا هو المطلوب. لأن المطلوب أن واحد يعتكف، يصير مثل الرهبان أو مثل الصوفية أو ما شابه ذلك، هذا أبدا لا يريده الإسلام. وروي أن رجلا قال لأبي عبد الله صلوات الله عليه: إني لا ألقاك إلا في السنين، فأوصني بشيء حتى آخذ به. فقال صلوات الله عليه: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، والورع والاجتهاد، وإياك أن تطمع إلى من فوقك، وكفى بما قال الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وآله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنما كان قوته من الشعير وحلواه من التمر ووقوده من السعف إذا وجده. وإذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط. المطلب الثاني في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر، منها الغضب. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. وعن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال: الغضب مفتاح كل شر. وعن أبي جعفر صلوات الله عليه أنه قال: إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار، فأيما رجل غضب على قومه وهو قائم فليجلس من فوره ذلك. هاي طريقة لعلاج الغضب، لما واحد يغضب إذا كان قائم يجلس، فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان، الغضب من الشيطان. وأيما رجل غضب على ذي رحم، واحد من أرحامه غضب عليه، فليدن منه فليمسه، فإن الرحم إذا مست سكنت. مس بيده ويهدأ غضبه. ومنها الحسد. فعن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: إن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ذات يوم لأصحابه: إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، وهو الحسد ليس بحالق الشعر، ولكنه حالق الدين، وينجي فيه أن يكف الإنسان يده ويخزن لسانه، ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن. ومنها الظلم. روي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال: من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده، هذا جزاء في الدنيا. الظالم عندما يظلم مظلمة لابد أن ترد له هذه المظلمة، لو في نفسه، لو في أمواله، لو في أولاده وذريته. وروي عنه أيضا أنه قال: ما ظفر بخير من ظفر بالظلم. أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم. ومنها كون الإنسان ممن يتقى شره، ومنها كون الإنسان ممن يتقى شره. نستجير بالله. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء شرهم. واحد هالشكل، ناس تكرمه وتحترمه وتحاول تقدره على مود تكافون شره. وعن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال: ومن خاف الناس لسانه فهو في النار. وعنه صلوات الله عليه أيضا: إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه. ولنكتفي بهذا المقدار، والحمد لله أولا وآخرا، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.